بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الله جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. يخبر سبحانه وتعالى أنه ابتدأ إنزال القرآن على نبينا صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة الشريفة المنيفة، وهي الليلة المباركة، وهي واقعة في رمضان، لقوله جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال جل وعلا في أول الدخان: بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. هذه الليلة المباركة هي ليلة القدر، وقد نزل القرآن منجما حسب الحوادث وحسب حاجات الناس على مدى 23 عاما من بعثته صلى الله عليه وسلم إلى أن توفاه الله. وسميت هذه الليلة الشريفة بليلة القدر لأقوال كثيرة، أشهرها قولان: الأول لعظيم قدرها وجليل منزلتها عند الله وعند المؤمنين من عباد الله، فلهذا سميت بليلة القدر. وسميت أيضا بليلة القدر لأن الله جل وعلا ينزل فيها مقادير السنة إلى ليلة القدر من العام الذي يليه. والتقادير أيها الإخوة 4 أنواع: التقدير الشامل الذي جرى به القلم حين خلقه الله جل وعلا وأمره بالكتابة، ولهذا في الصحيح من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما خلق الله القلم، قال له: اكتب. قال: ربي وما أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء إلى أن تقوم الساعة. قال عليه الصلاة والسلام: فجرى القلم بما هو كائن إلى قيام الساعة. التقدير الثاني التقدير العمري، وهو الذي يبعث الله جل وعلا به الملك بعد مضي 4 أشهر في وهو والجنين في رحم أمه، فيؤمر ب4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي هو أو سعيد. وهذا المسمى عند العلماء بالتقدير العمري المتعلق بكل إنسان وكل مكلف بعمره. الثالث تقدير يومي، وقاله جل وعلا ردا وعيبا على اليهود الذين نسبوا لله النقص، فقالوا: إن الله لما خلق السماوات والأرض في 6 أيام تعب ولحقه النصب والإعياء فاستراح في يوم السبت. فرد الله عليهم وعلى أمثالهم من واصفيه وشانئيه بالنقائص بقوله: يسأله من في السماوات والأرض، كل يوم هو في شأن. التقدير الرابع التقدير الحولي، وهو الذي ينزل في ليلة القدر إلى ليلة القدر من العام الذي يليه، وفيها نوه الله جل وعلا عنها بقوله من آية الدخان: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. فيها يفرق، أي يؤخذ، فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. هذا الأمر الحكيم هو الأمر المحكم، وهو ما قدره جل وعلا وقضاه في هذه السنة. من أين يفرق؟ يؤخذ ويفرق من اللوح المحفوظ من القلم الشامل. ولهذا سميت هذه الليلة بليلة القدر لما ينزل فيها من تقادير العام. قال جل وعلا: وما أدراك ما ليلة القدر. وهذا أسلوب تعظيم وتفخيم لهذه الليلة، كقوله جل وعلا القارعة ما القارعة، وكقوله الحاقة ما الحاقة، تفخيم وتعظيم لها وتنويه بشأنها ليهتم لها المخاطبون من المؤمنين. ليلة القدر خير من ألف شهر، أي عبادتها وقيامها إذا قبلها الله جل وعلا منك فهي خير من عبادة ألف شهر. وجاء في حديث الحسن العرني أو خبر الحسن العرني عن ابن عباس رضي الله عنهما، والحسن لم يلق ابن عباس فأعله العلماء بالانقطاع، أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر غازيا من بني إسرائيل حمل السلاح مجاهدا في سبيل الله ألف شهر، فقال الصحابة رضي الله عنهم وقد تاقت نفوسهم للمعالي ولكرائم الأعمال، وأينا يبلغ هذا المبلغ؟ فكان من لطف الله وتحننه إلى عباده المؤمنين أن جعل عبادة ليلة واحدة خيرا من عبادة ألف شهر. والعدد في هذه الآية الصحيح أنه لا يراد منه حقيقة المعدود، وإنما لبيان التكثير والكثرة. ولهذا بعض الناس يحسب ألف شهر فيقسمها على السنين فيقول عبادة ليلة القدر خير من عبادة 82 سنة وبضعة أشهر. والصحيح أن ألف شهر في هذه الآية كأكثر الأعداد في القرآن العدد فيها ليس له مفهوم كما يعبر عنه الأصوليون، وإنما المراد منه بيان الكثرة، وهذا كثير في القرآن، وأشهره في آية سورة براءة في قول الله جل وعلا عن المنافقين استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، لو زاد النبي صلى الله عليه وسلم فاستغفر لهم 1000 مرة يغفر لهم؟ لا يغفر للمنافقين. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام والله لو علمت أني أزيد على 70 مرة فأستغفر لهم فيغفر لهم لاستغفرت لهم، دل على أن المراد بقوله 70 مرة أي مرات كثيرة. ومثله ما جاء في الصحيحين في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان 60 شعبة، وفي رواية في الصحيحين أيضا الإيمان 70 شعبة، فليس هذا تعارض بين الروايات ولكن فيه بيان كثرة خصال وخلال الإيمان. وهكذا الأعداد لا سيما ألفاظ العقود 20 30 40 50 60 70 80 90 100 1000 يراد منها بيان الكثرة. ففيها شرف هذه الليلة أن عبادتها وقيامها إيمانا واحتسابا خير من عبادة ألف شهر، أي من عبادات لمدد طويلة. من شرف هذه الليلة أن الملائكة تتنزل فيها برحمات الله، تنزل فيها الملائكة والروح، والروح هو جبريل عليه السلام، ينزلون إلى الأرض برحمات الله جل وعلا. ولهذا أخذ العلماء من ذلك أنها ليلة وضيئة لكثرة تنزل الملائكة في هذه الليلة. سلام هي، أي هذه الليلة سلام حتى مطلع الفجر، والليلة تبدأ في شرعنا من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، ليس من غروب الشمس إلى 12:00 ليلا. لما تطبع الناس بالتوقيت الغربي ظنوا أن الليل ينتهي متى؟ 12:00 ويبدأ بعدها 1:00 صباحا. وأثر هذا التعود على هذا التوقيت نجده كثيرا في الحج خصوصا عند رمي الجمار، ولهذا أزحم ما يكون المرمى في الحج 12:00 ليلا، يظن الظان أنه يرمي قبل 12:00 لليوم الذي انصرم فيبقى ليرمي لليوم الثاني 1:00 صباحا، لأنه تطبع وتعود على هذا التوقيت الغربي. واليوم في شرع الإسلام يبدأ من طلوع الفجر الصادق إلى متى؟ إلى غروب الشمس، والليلة تبدأ من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، وكذا ليلة القدر تبدأ من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. قال الله جل وعلا في شأنها: سلام هي، أي ليلة سالمة وساكنة. وأخذ العلماء منها أنه لا يبعث فيها بعذاب ولا يسلط على أهل الأرض فيها عذاب، فهي ساكنة لا أعاصير ولا براكين، بل هي سلام، سلام هي حتى مطلع الفجر. وأعظم ما ذكر العلماء من صفات هذه الليلة الشريفة مما ترى بالعيون هو ظهور الشمس في صبيحتها قرصاً لا شعاع له، وهذا فيه خضوع وخشوع هذا المخلوق العظيم وهي الشمس من تنزل رحمات الله عز وجل بواسطة ملائكته، أن الشمس تخرج صبيحة ذلك اليوم لا شعاع لها. وهذه العلامة التي هي أوضحها لا تعرف إلا بعد انقضاء هذه الليلة الشريفة، بعد انقضائها. وليلة القدر يا أيها الإخوة ليلة متنقلة، ولقد ذكر العلماء رحمهم الله فيها وفي ساعة يوم الجمعة التي لا يوافقها عبد مسلم يدعو الله شيئا إلا أجابه، ذكروا فيها أكثر من 46 قولا، ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرحه على البخاري. وهذا فيه حفاوة العلماء وعنايتهم بهذه الليلة الشريفة وبتلك الساعة الفاضلة ليتحراها المؤمن وليوافقها. وأرجح الأقوال في ليلة القدر أنها ليلة متنقلة ليست ثابتة، وهي أحرى ما تكون في العشر الأواخر، في الأوتار آكد منها في الأشفاع، وليس معنى ذلك أنها لا تكون في الأشفاع بل قد تكون فيها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد وافقها في سنة من السنوات في ليلة 21، فإنه جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: اعتكفنا مع النبي صلى الله عليه وسلم العشر الوسطى من رمضان، فلما كان يوم 20 قال صلى الله عليه وسلم: إني أريت هذه الليلة ثم أنسيتها، فمن كان معتكفا فليعتكف العشر الأواخر وليتحرها في العشر الأواخر. يقول صلى الله عليه وسلم: وإني رأيت أني أسجد في صبيحتها في ماء وطين. يقول أبو سعيد رضي الله عنه: فمطرنا ليلة 21، وكان سقف المسجد من الجريد، فكن المسجد أي خر، فلقد رأيت أثر الطين في جبينه وأنفه عليه الصلاة والسلام لما صلى صلاة الفجر بعد انقضاء هذه الليلة. هذا من دلائل أنها تكون متنقلة، ومن دلائل كونها في الأشفاع كما قد تكون في الأوتار ما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام في الصحيحين: لتاسعة تبقى، لسابعة تبقى، لخامسة تبقى، فإن الشهر إذا تم كانت هذه في ليالي الأشفاع. نعم أرجأ ما تكون هذه الليلة ليلة 27، لكن ليس معنى ذلك أنها لا تكون لا قبلها ولا بعدها. وعلى هذا يحمل ما جاء عن الصحابة، لا سيما ما جاء من حديث حذيفة وأبي ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عن الجميع من حلفهم أنها ليلة 27، ليس معناها أنها مقصورة على هذه الليلة وحدها لا تكون لا قبلها ولا بعدها، ولكن ليلة 27 هي أرجأ هذه الليالي. ولهذا من قام ليالي العشر كلها قامها إيمانا، أي عبودية وتوحيدا وإيمانا بقيامه لله تقربا إليه واحتسابا يحتسب أجر ذلك على الله جل وعلا، رجي أن يوافق هذه الليلة وأن يتقبلها الله عز وجل منه إذا كان محققا هذين الشرطين: توحيدا لله واحتسابا للأجر عنده. سألت أمكم عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال صلى الله عليه وسلم: قولي يا عائش اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وهذا دعاء جامع اشتمل على التوسل إلى الله جل وعلا، التوسل إليه باسمه العفو، ومن أسماء الله الحسنى العفو، وهو العفو الغفور، وتوسل إليه بصفة من صفاته وهي قوله صلى الله عليه وسلم تحب العفو. وهذا من مشمول قول الله جل وعلا في ألف لام ميم صاد الأعراف: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وهذا إرشاد منه صلى الله عليه وسلم ليس لعائشة رضي الله عنها فقط، وإنما لجميع أمته أن يدعو بهذا الدعاء تحريا لهذه الليلة الشريفة. وفيها أيضا أن هذه الليلة قد تعرف بعلاماتها أو بما يقذفه الله جل وعلا في القلوب تجاهها، على أنه اشتهر في هذه الأيام عند بعض الناس سواء من الرائين أو من المعبرين، كما تنتشر في وسائل التواصل وغيرها، أن ليلة القدر في هذه السنة هي ليلة كذا وكذا. وهذا يا أيها الإخوة لا يعول عليه، بل أخشى أن يكون من حبائل الشيطان ومصائده التي يصرف بها عباد الله المؤمنين عن إدراك هذه الليلة الشريفة بهذه الحيل وبهذه الخرافة التي تتعلقت بها بعض النفوس. نعم، الصحابة رضي الله عنهم تواطأت رؤياهم، ومع ذلك لم يثبت النبي صلى الله عليه وسلم حكم هذه الليلة بمجرد تواطئ الرؤيا، حتى كان جاء ذلك التشريع من قوله هو ومن لفظه عليه الصلاة والسلام: أرى رؤياكم تواطأت على أنها في العشر الأواخر، فمن كان منكم متحريها فليتحرها في العشر الأواخر. إذن التشريع ليس بمجرد رؤيتهم وتواطئهم عليها، وإنما بقوله عليه الصلاة والسلام، حيث قوله وفعله تشريع منه لأمته، فقال: من كان منكم متحريها فليتحرها في العشر الأواخر من رمضان. ثم يا أيها الإخوة، منام الإنسان غالبا أنه حديث نفس، مما أهمه في اليقظة وانشغل به خاطره ينعكس عليه. والمنامات كما ذكر العلماء أقسام ثلاثة: إما أنها رؤيا صالحة مبشرة مفرحة يراها المؤمن لنفسه أو يراها له غيره، فهذه غاية ما فيها أنها مبشرة من الله جل وعلا، لكن لا ينبني عليها أي حكم، لا حكما عقديا ولا حكما عمليا تشريعيا، وإنما غاية ما فيها أنها مبشرة. النوع الثاني من المنام أضغاث الأحلام اللي يسميها الناس بالخرابيط، وهي غالبا انعكاس لما أهمه في اليقظة واهتم به، فإنه ينعكس عليه في منامه، وهذه أكثر ما يراها الناس، ولهذا غالبا ما تنسى ولا تعلق بخاطر الإنسان. النوع الثالث ما يراه الإنسان في منامه، ما يراه محزنا مؤذيا له، وهو الحلم الشيطاني. يرى الإنسان المنام فإذا استيقظ حمد الله أنه حلم وأنه ليس حقيقة، كمن يرى أن تنهشه الحيايا، أو أن النار تلاحقه، أو أنه يقطع، أو أنه يهوي من مكان عالي، فإذا استيقظ وإذا هو يتصبب عرقا فيتنفس الصعدة أن هذا حلم ليس حقيقة، وهذا من الشيطان. وقد أخبرنا صلى الله عليه وسلم في تجاهه بستة أشياء: أولها إذا استيقظ من هذا الحلم المؤذي الشيطاني أن يستعيذ بالله ثلاثا، ثانيا أن ينفث عن يساره ثلاثا، ثالثا أن يستعيذ بالله من شر هذا المنام. يقول هكذا: أعوذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأيت، أعوذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأيت، أعوذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأيت، على جانبه الأيسر. رابعا ينقلب على الجانب الآخر، أي بخلاف الجانب الذي استيقظ عليه تفاؤلا أن يغير الله حاله من هذا المنام المؤذي إلى غيره. خامسا، إذا تكرر هذا المنام، إذا تكرر هذا الحلم الشيطاني سواء في تلك الليلة أو في ليال أخرى، أنه يقوم ويتوضأ ويصلي ركعتين، فإنه بهذا يراغم الشيطان عدة مراغمات. أولا يتوضأ، والوضوء سلاح المؤمن. ثانيا يصلي، وأكلف ما على الشيطان وأشده إذا راغمته بعبادة الله جل وعلا وبتوحيده. الأمر السادس، أن لا يحدث بهذا الحلم المزعج الكابوس أحدا. قال صلى الله عليه وسلم: لا يحدثن بها أحدا فإنها لا تضره بإذن الله. مناسبة ذلك أن المنامات ليست هي المعول عليه في ثبوت ليلة القدر، ولو عبرها أكبر معبر، لأن التشريع إنما انقطع بموته عليه الصلاة والسلام. والذين يعولون في أحكامهم العقدية والعملية على المنامات صنفان: القبورية فيأخذون من المنامات الشهادة لهم بالولاية أو بالعمل أو بالعبادة أو بالبدعة، ولا يقل عنهم الروافض الذين يبنون بهذه المنامات وبهذه الأحلام عقائدهم وأحكامهم وأعمالهم. لماذا؟ لأنهم محجوبون عن وحي الله عز وجل الثابت في كلامه القرآن وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اجعلنا من عبادك الموفقين، اللهم اجعلنا من عبادك المرحومين، ومن أوليائك المخلصين. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار أجمعين. اللهم وفقنا لقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. اللهم أنلنا بها عظيم الأجر. اللهم أحل علينا رضاك فلا تسخط علينا أبدا، لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وأحبتنا من المسلمين. وإلى ما تيسر من أسئلتكم. يقول: في بعض الديار يصلون صلاة التراويح قبل صلاة العشاء، فهل يجوز ذلك؟ صلاة التراويح إنما هي مشروعة بعد صلاة العشاء، لأن القيام قيام الليل إنما يكون بعد صلاة العشاء، سواء صلاها في وقتها أو صلاها مجموعة مع المغرب إن كان ممن يحق له أن يجمعها مع المغرب كالمريض والمسافر. ولا تكون صلاة التراويح قبل صلاة العشاء. وقد صلى الله عليه وسلم بالناس 3 ليالي يقوم بهم رمضان كما جاء في الصحيحين، حتى إذا كانت الليلة 4 غص المسجد عن أهله، أي امتلأ، ولم يخرج عليهم صلى الله عليه وسلم تلك الليلة حتى خرج إلى صلاة الصبح. ثم لما صلى بهم الفجر وانصرف إليهم قال إنه حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إنه لم يخف علي مكانكم البارعة، أي باجتماعكم وتحريكم أن يصلي بهم، ولكني خشيت أن تفرض عليكم ولا تطيقوها. فلما مات عليه الصلاة والسلام أمن جانب التشريع، فجمعهم عمر رضي الله عنه على أبي وعلى تميم بن أوس الداري رضي الله عن الجميع بينما كانوا يصلون أنزاعا في المسجد، واستمر عليها عمل المسلمين، فهي مشروعة بقوله عليه الصلاة والسلام الصريح: من قام رمضان إيمانا واحتساما. ومشروعة بفعله في الليالي 3، ومشروعة ثالثة بعمل المسلمين عليها واتفاقهم عليها من لدن عهد الصحابة إلى أن يشاء الله. ولم يخالف في هذه الصلاة إلا الروافض، زعموا أن عمر هو الذي أحدثها في الإسلام. قال القحطاني في نونيته: ما قال إن التراويح بدعة إلا الروافض شيعة الشيطان. إذن صلاة التراويح تكون بعد صلاة العشاء ولا تكون قبل صلاة العشاء. هذا السائل يقول: لماذا سمي حجر إسماعيل بهذا الاسم؟ حجر إسماعيل اسمه الحطيم، وتسميته بحجر إسماعيل تيمناً بمعاونة إسماعيل أباه إبراهيم عليهما السلام في بناء البيت، وإلا فاسمه الحطيم. وسبب تسميته بالحطيم أن الكعبة انهدمت في سيل عظيم أدرك مكة، وكان هذا في حياة النبي عليه الصلاة والسلام في شبيبته. فأراد أهل مكة بناء الكعبة، واشترطوا ألا ينفقوا في بنائها إلا نفقة حلالا خالصة، فجمعوا نفقتهم الحلال وإذا هي قليلة، لأن أكثر مكاسب المشركين والكفار هي من المكاسب المحرمة، من الظلم، من الربا. واشترطوا، وهذا من بقايا آثار تعظيم الحرم في نفوسهم، اشترطوا ألا يبنوا الكعبة إلا بنفقة حلال. بنوا الكعبة فحطمت، أي قصرت نفقتهم عن إتمامها، فوضعوا هذا الحائط الشمالي شمال الكعبة لأن نفقتهم قد قصرت. لما دخلت مكة في حوزة الإسلام لم يغير النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحال، وسبب ذلك تأليفا لقلوب الناس ولئلا يفتح عليهم باب الشر، فبقي الأمر كما هو عليه، ولهذا سمي هذا بالحطيم. من آثاره وأحكامه العلمية أنه من طاف بالبيت فدخل من وسط الحجر وخرج من الجانب الثاني أنه لم يتم طوافه لأنه لم يطف بجميع البيت. ويعتقد بعض الناس أن بحجر إسماعيل دفن إسماعيل ابن إبراهيم عليه السلام، وهذا غلط. إسماعيل لم يدفن لا في الكعبة ولا في المسجد، ولم يدفن نبي من أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام في مسجد من مساجد الله، بل هذا مما حرمه الله على جميع الأنبياء وزاده وشدد فيه وأعلن فيه النكير نبينا صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الصحيحين من حديث عائشة: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجدا فإني أنهاكم عن ذلك، والله أعلم. يقول: هل يجوز دفع زكاة الفطر نقودا للضرورة؟ ليس هناك ضرورة يا أخي لإخراجها نقودا، وإنما تخرج كما أمر بإخراجها نبينا صلى الله عليه وسلم، صاعا من طعام، أي من طعام الناس. فإن كان في بلد كالبلدان الأوروبية التي ربما يقل فيها الفقراء فليوصوا بإخراجها في بلدانهم طعاما، ويبعثوا إليهم النقود فيكون أخرجوها في الحقيقة طعاما لا نقودا، والله أعلم. يقول: أنا قادم من الرياض ومعي بعض الإخوة، ولما وصلنا إلى الميقات وجدنا إمام مسجد الميقات يصلي صلاة التراويح، ودخلنا معه بنية صلاة العشاء، فلما سلم من ركعتي التراويح بعضنا سلم معه بقصد القصر، وبعضنا أتم 4 ركعات لأن الإمام مقيم، فما يلزمنا؟ من صلوا معه 2 ركعتين فقد أصابوا، ومن أتوا 4 ركعات أصابوا أيضا على اعتبار ما قام في نيتهم أنه مقيم. والصحيح أنه تكفي 2 ركعات لأن الإمام لم يصلي صلاة العشاء حتى تتم معه أيها المسافر، إذا صلى المسافر خلف إمام مقيم وجب عليه أن يتم صلاته معه. فإن ابن عباس رضي الله عنهما سئل: ما بال المسافر يصلي خلف المقيم فيتم الصلاة؟ قال: سبحان الله، تلك السنة تلك السنة. أما إذا صلى المقيم صلاة التراويح 2 ركعات وصليت خلفه صلاة العشاء بنيتك العشاء، نيتك فرضا وهي نية له نافلة، فتكتفي 2 ركعات، والأفضل والأكمل أن تصلي أنت ورفقتك صلاة العشاء وحدكم خروجا من خلاف العلماء، والله أعلم. يقول: هل استخدام المسبحة وما في حكمها أثناء الذكر جائز أم لا؟ أنا أعيد السؤال بسؤال آخر: لماذا تستخدم المسبحة للذكر؟ كل من يستخدمه يقول: لأضبط بها ماذا؟ عدد التسبيحات والتهليلات. نقول: لأنك تذكر الله بطرف لسانك وقلبك لاهي وغافل عن ذكر الله، إذ لو كان قلبك مع ذكر لسانك ما احتجت إلى مسبحة ولا غيرها. فنبينا صلى الله عليه وسلم أفضل وأكمل وأزكى من ذكر الله، هل استخدم المسبحة وهو أكثر الناس ذكرا لله عز وجل؟ علموني يا أخواني، لم يستخدمها. لماذا؟ لأن ذكر الله بقلبه وجنانه كما أنه بلسانه وأركانه. وشاهدها من الواقع، إذا بغيت تعد الدراهم، تعد الخمسمائة الزرق أو المئات الحمر، هل تعدها بالمسبحة ولا قلبك حاضر؟ ها، إذا عديت الدراهم ليش ما تستخدم المسبحة عشان ما تغلط؟ لأن قلبك حاضر مع عدي أصابعك، ليكن هذا في ذكر الله عز وجل. واعلم أن أصابعك مستنطقات، أي شاهدات لك، فحسبك في هذا سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اعقد التسبيح بيدك حتى لو أخطأت في العدد، الملائكة ما تخطئ، وحسناتك محسوبة ومعدودة عليك عند ربك جل وعلا. والله أعلم. يقول: كنت لابس ملابس الإحرام من ذي الحليفة، ووصلت إلى مكة، وعندما أردت أن أعتمر حصل لي هبوط في السكر ودوران في الرأس، ورجعت إلى الفندق وحصل لي في الفندق حالة اختناق وهبوط في السكر، فخلعت ملابس الإحرام وذهبت إلى المستشفى للطوارئ، فما حكم ذلك؟ أولا، شفاك الله وعافاك. ثانيا، لا يجوز لك أن تخلع ملابس الإحرام لأنك لم تؤدي النسك الذي جئت لأجله. فإن كنت قد اشترطت عند إحرامك: اللهم إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فأرجو أنه لا بأس عليك. وأما إذا كنت لم تشترط فيجب عليك أن تلبس ملابس الإحرام، لأن خلعك لملابس الإحرام لاغي ولا اعتبار به. فالبس ملابس الإحرام ولو ذهبت إلى المستشفى بإحرامك، ثم ارجع بعدما يعافيك الله وأكمل عمرتك، تطوف بالبيت وتسعى بين الصفا والمروة وتقصر، وعليك فدية لبس المخيط. وإن كنت غطيت رأسك فعليك فدية أخرى، فديتان. والفدية إما أن تطعم 6 مساكين من مساكين مكة، أو تصوم 3 أيام، أو تنسك شاة في الحرم أو 7 بدنة وتقسم على فقرائها. والله أعلم. حول يقول: هل أستطيع أن أذهب إلى مسجد عائشة للاعتمار عمرة أخرى لنفسي؟ نعم، يجوز ذلك، والأفضل أن تكتفي بعمرة واحدة في سفرتك، فيكون لكل سفرة عمرة واحدة، تأسيا بنبيك صلى الله عليه وسلم وبالجلة من أصحابه. نعم، يجوز أن تأتي بعمرة ثانية على أن يكون بينها وبين العمرة الأولى مدة قدر ما يحمم رأسك، وهذه تقدر بنحو 5 أيام. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.